بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اختلاف الأمر والنهي في عنوان المتعلق. قلنا إن جدوى الكلام في بحث اجتماع أو امتناع الأمر والنهي هو ملاحظة الخصوصيات التي نفترضها على الأمر وعلى النهي. هل تجدي تلك الخصوصيات في التفكيك بين متعلق الأمر والنهي حتى نذهب إلى الجواز، أم يبقى المتعلق واحد رغم هذه الخصوصيات؟ فالمسألة في واقعها مدى جدوائية تلك الخصوصيات الملحوظة. هل تستطيع أن تجعل متعلق الأمر يختلف عن متعلق النهي؟ أم لا زال المتعلق واحد؟ فإن استطاعت فنقول بالجواز، إن بقى المتعلق واحد ماذا نقول؟ بالامتناع. فالمهم لابد أن نعتني بتلك الخصوصيات. انتهينا من الخصوصية الأولى القائلة إن الأمر فيه إطلاق والنهي فيه تقييد، واتضح إنها على بعض مباني الوجوب التخييري لا تجدي في رفع المشكلة، وأيضا على مبنى المحقق النائمي، وإن كان هو في حد نفسه ليس صحيحا، لكن أيضا هو استطاع بأن المعنى الإطلاق هو الترخيص في التطبيق، قال أيضا هي لا تجدي في رفع الخصوصية. النتيجة الخصوصية الأولى غير تامة، نضطر أن نذهب إلى الخصوصية الثانية. هذه الخصوصية الثانية مبنية على الاختلاف بين الأمر وبين النهي في العنوان. إننا نواجه عنوانين مختلفين، عنوان الصلاة وعنوان آخر عنوان الغصب. يعني لو نظرنا إلى ما يفعله المصلي من الصلاة في الدار المقصوبة، في الواقع الخارجي قد يقال هو عمل واحد صادر من المكلف، لكن لو نظرنا من زاوية أخرى نجد هناك عنوان للصلاة وعنوان آخر للغصب. لأنه ما معنى الغصب؟ هو التصرف في مال الغير، وتشتمل الصلاة على بعض الأجزاء يصدق عليها أنها تصرف في مال الغير، من قبيل السجود. السجود هو إلقاء الثقل، إلقاء ثقل على الأرض، وأحد أنحاء التصرف هو أن تلقي ثقلا على المكان المقصود. يعني بكلمة، الصلاة بما تشتمل على أجزاء ليس جميعها يحقق التصرف المقصود. يعني مجرد الكلام وتممج الهواء أثناء القراءة والأذكار لا يقال هذا التصرف المقصود، ولا الحركات الركوعية تصرف بالفضاء، وإنما التصرف المقصود مصداقه الواضح هو إلقاء شيء، والسجود يمثل هذه العملية. إذا من جهة أخرى نجد هذا تصرف المقصود، ومن جهة أخرى ماذا نجد؟ نجد أنه يصلي. فاجتمع عنوان الصلاة مع عنوان الغصب. هنا نريد أن نبحث، هل إن تعدد العنوان يجدي في رفع أو يجدي في اختلاف المتعلق، متعلق الأمر والنهي، أم إن تعدد العنوان لا يجدي؟ هنا السيد الشهيد يقول هذه الخصوصية لها شكلة، يعني لابد تدرس بشكل مستقل الشكلة. الشكل الأول أن نقول إن تعدد العنوان يسري إلى تعدد المعنون، يعني ليس فقط عندنا عنوان الصلاة وعنوان الغصب والمعنون واحد، وإنما نحصل من وراء تعدد العنوان إلى معنونين، يعني صلاة على حدة وغصب على حدة. هذا شكل من تعدد العنوان. الشكل الثاني الذي أيضا نحتاج أن ندرسه، نقول لا، أن تعدد العنوان فقط يكفي لرفع المشكلة حتى لو لم يستلزم تعدد العنوان تعدد المعنون، اختلاف المتعلق. هذان شكلان في هذه الخصوصية الثانية. لو نظرنا إلى الشكل الأول رجاء، قضية تعدد العنوان يلزم منه تعدد المعنون، يعني نحصل على معنونين. سيد الشهيد يقول في بداية البحث ماذا قلنا؟ ما هو سبب عدم اجتماع الأمر والنهي؟ إما يرجع إلى التنافي بلحاظ عالم الامتثال، أو يرجع إلى التنافي بلحاظ عالم المبادئ. يقول بلحاظ عالم الامتثال لا توجد مشكلة، لأن بإمكان المكلف أن يمتثل الصلاة ويمتثل عدم الغصب بأن يصلي في مكان مباح، فلا تنافي بينهما في عالم الامتثال، يعني مو بالضرورة يحصر نفس المكلف يصلي إلا في المكان المقصود. نعم التنافي بلحاظ عالم المبادئ هو يحتاج إلى كلام. لماذا؟ باعتبار أنك تصلي فيهم محبوبية، وبنفس الوقت ماذا تشتمل صلاتك على تصرف المقصود، فيشتمل على مرغوضية، فاجتمعت المصلحة والمفسدة في شيء واحد. هنا نريد نبحث إدخال فرضية تعدد العنوان مع تعدد المعنون يرفع مشكلة التنافي بين الأمر والنهي بلحاظ عالم المبادئ أم لا؟ هي فقط عندنا، إذا استطعنا نقول نعم ينحل الأمر بعد، لا تنافي لا بحسب عالم الامتثال ولا بحسب عالم المبادئ. جيد؟ سيد الشهيد شوي هو بعد متداخل يقول لابد أن نأتي بما تقدم من البيانين في الخصوصية الأولى. هناك في الخصوصية الأولى ذكرنا برهانين على عدم جدوائية الخصوصية الأولى. برهان اللي سيد الشهيد تمسك به إن معنى الإطلاق سريان الجامع بوجوبه إلى وجوب ماذا؟ وجوب الأفراد. أو فقل إن حب الجامع يسري علما إلى حب الأفراد، عبر عنا مسلك الاستبطان، إن وجوب الجامع ماذا يستدعي؟ وجوب جميع أفراد الجامع، أو إن حب الجامع ماذا يستدعي؟ أن حب جميع أفراد الجامع، مسلك الاستبطان. هذا برهان. وتعالى أيضا رغم أنه هذا البرهان مصحيح بس إيش جابه وياه؟ قال برهان المحقق النائيني اللي هو شنو؟ إن الإطلاق معناه الترخيص في تطبيق الجامع على حصصه، الترخيص مو سريان الوجوب كما يقتضيه مسلك الاستبطان، سريان المحبوبية، لا، سريان الترخيص. ما معنى الإطلاق صلي؟ ما معنى صلي؟ يعني الترخيص في تطبيق الجامع على جميع الأفراد. هذا أيضا كان برهان. فنأتي إلى هذين البرهانين ونضعهما على هذه الخصوصية، خصوصية تعدد العنوان يلزم منه تعدد المعنون. هل البرهان الأول يثبت هنا برهان الاستبطان؟ هل برهان المحقق النائني وهو الترخيص في التطبيق يصمد هنا أم لا يصمد؟ لاحظ كيف؟ السيد الشهيد يقول يبدو إن شاء الله كلا البرهانين لا يصمدان، وهذه الخصوصية تؤدي ماذا إلى اختلاف المتعلق. أما برهان الاستبطان، ماذا يعني برهان الاستبطان؟ إن وجوب الجامع وين يسري؟ إلى وجوب أفراده، يسري إلى هذا المعنون، لأن إحنا عندنا تعدد العنوان، ماذا يلزم منه؟ تعدد المعنون، يعني هذا معنون الصلاة، وعندنا عنوان آخر الغصب، معنونه ماذا؟ معنونه الغصب. فحصلنا على ماذا؟ على اختلافين في المتعلق. فوجوب الجامع وإن كان يؤدي إلى وجوب الأفراد، لكن يسري ماذا؟ إلى أفراد هذا الوجوب، ولا يسري إلى المعنون الآخر وهو الغصب. يصير نظير من يصلي وينظر علما إلى بيت الجيران، هذا معنون وهذا معنون آخر. فبناء على أن العنوان يلزم منه تعدد المعنوان، فبرهان الاستبطال لا يجري، وبرهان المحقق النائن هم قطعا لا يجري، لأن معنى الإطلاق عند الشيخ النائن الترخيص في التطبيق الجامع. فهذا الترخيص وين يكون؟ على هذا المعنون وهو الأمر، ولا يكون ترخيصا في المعنون الآخر وهو الغصب. واضح إن شاء الله؟ إلا أن السيد الشهيد يعني في إيمانه الداخلي في التقريرات يقول هاي فكرة تعدد العنوان يلزم تعدد المعنون قضية غير ثابتة، لا يوجد برهان عليها. أن تعدد العنوان ماذا يوجب؟ تعدد المعنون، لا برهان عليه. بل من الممكن أن نحصل على 100 عنوان والمعنون واحد، مهيشي؟ هذا زيد شنو؟ مرة مجلس النواب، مرة بالدولة، مرة معمم، مرة يشتغل بالفايز، كل شيء موجود على قولتهم بتاع كله. فما يمكن، انت ممكن واحد بس عناوينه تتعدد، يستلزم انه نحصل على 100 زيد؟ تعدد العنوان مو بالضرورة يؤدي إلى تعدد المعنون. يقول نعم اللهم، إلا إذا ندعي كنا هاي الحالة تصير، إلا يكون سيد مرتضى هم يأمن على الدعاء. يقول إذا كان العنوان من قبيل الماهيات، أو فعبر عنه من قبيل العناوين الذاتية، أو عبر عن النوع اللي هو يمثل تمام الحقيقة، من قبيل شنو هاي؟ افترض الإنسان والفرس. خب هذا إنسان شنو؟ معنونه الإنسان، والفرس معنونه ماذا؟ نعم هذا تعدد العناوين، ماذا يستلزم؟ تعدد المعنون خارجا هذا. يقول ولكن الأحكام الشرعية مو من قبيل الماهيات الحقيقية تمام النوع، وإنما احنا أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية تصدق على معنون واحد حتى ولو اجتمعت. إذن هذا الشكل الأول هو من باب يجدي، صحيح يتغلب على مشكلة الاستبطان وعلى مشكلة المحقق النائني، بس هو لا يمثل الحقيقة. حقيقة ما عندنا تعدد العنوان يلزم منه تعدد المعنون، لا يمثل الحقيقة. هذا الشكل الأول، وإن استطاع أن يغير بين المتعلقات لكنه لا دليل عليه ماذا؟ واقع. خلينا نقرأ هذا الشكل الأول وبعدين نروح للشكل الثاني. يقول الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي ماذا؟ بعنوان آخر، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع. شنو معنى جواز الاجتماع؟ يعني رفع التنافي بأحد وجهين. يعني قلنا احنا عبرت عليها بأحد الشكلين.
الأمر والنهي يا شيخي.
يعني؟
يعني مثل الأمر والنهي.
أي بلي. فقلنا بشكلين هذا، إما تعدد العنوان يذهب إلى تعدد المعنون أيضاً، أو لا فقط تعدد العنوان. احنا الآن درسنا الشكل الأول. الأول إن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون. جيد، خلينا نشوف الشكل الثاني. دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف ماذا؟ بوحدة المعنون خارج اللي هي في تعدد العنوان. أما الوجه الأول فهو إذا تم. سيد قال ماكو برهان عليه هذا، إنه عنوان يتعدد معنون يتعدد، ما خلاف الواقع هذا. إذا تم سوف يدفع كلا البرهانين اللذين ذكرناهما أين في الخصوصية الأولى، سوف يدفع التنافي بكلا تقريبيه اللي يا تقريب ذكرناه في الخصوصية الأولى، أي تقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص. إن وجوب الجامع ماذا يستدعي؟ وجوب حصصه. إن حب الجامع ماذا يستدعي؟ حب حصصه. مسلك الاستبطان أو بتقريب، تقريب المحقق الناهيني. استلزام إن الأمر بالجامع ماذا يستلزم؟ مو سريان الوجوب، لا، يستلزم سريان الترخيص، أو يستلزم الترخيص في التطبيق على الحصة المنافية للنهي. يقول هذا إن شاء الله يرتفع كل المحذورين بهذا الشكل الأول، إذ مع تعدد الوجود الخارجي يعني المعنون لا يجري كلا هذين الفرضين التقريبين واقع. لكن سيد الشهيد يقول هذا لا يمثل الواقع، هذا الشكل وهو تعدد المعنون، لكن الإشكال في تمامية هذا الوجه في حد نفسه، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا. إذا ما عندنا برهان على العكس أن العناوين تتعدد والمعنون ماذا يبقى؟ لأن بالإمكان انتزاع عناوين من موجود خارجي واحد، ممكن يعني هو ألف عنوان على شيء واحد. زين، نعم، إذا ثبت هذا قلنا إلا بالدعاء اللهم، إذا ثبت أن هذا العنوان من الماهيات من العناوين الذاتية، إيه هذا تعددها يلزم تعدد المعنى، ولكن أن لنا ذلك في الأحكام الشرعية. نعم، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء، يعني تمثل حقيقته النوعية، يعني تمام الذات إنسان، تمام الذات والفرس، فمن الواضح أن تعدده يساوي تعدد شيء خارج، وإلا شيء يصير الإنسان، يصير هم إنسان وهم جسمه، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارج الواحد ماهيتان نوعيتان. يقول الله عز وجل هو من هذا الإنسان من إن وجد المسؤول عن هذا الشكل الخارجي اليوم للإنسان، هذا الكيفية اليوم اللي احنا بيها الاستقامة والشيء هو الله عز وجل كما معروف. يعني احنا ما دخلنا في هاي الهيئة، لكن اكو خلق احنا نصنع لأنفسنا، احنا مسؤولين عنه، وهو قضية الملكات. الإنسان في نظرية تجسم الأعمال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أو في بعض العرفاء يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول هذا الإخساء كلمة يقال أجلكم الله للكلب، يعني معناه أكو كلاب، ولا نصور الكلاب عن حيوانات، أكو مجموعة اخسأوا فيها ولا تكلمون، يا ليتني كنت ترابة والحيوانات وين تكون؟ تراب هنا. يا ليتني كنت يعني. اذا اكو بعض الملكات هي مسؤوله عن خلق جديد للانسان. هاي الملكات احنا اساس بها. مو الله عز وجل بعد متكفل بخلق. احنا ملكاتنا نظيفه كانت فيها معرفه، فيها اخلاص، غش، خديعه، غيبه. سوف يحدث لنا خلق يطابق ما نحمل من الملكات. وهي المشكله اللي احنا عندنا. يعني احنا دائما نسري وراء سراب. معنى يقول يا ابن ادم خلقت الاشياء لاجلك فخلقتك لاجلي. يقول وجعلنا ما على الارض زينة مو لكم، زينة لها. اصلا هاي الامور مو يعني لا تغركم هواه. يا ابن ادم خلقتك لاجلي ففروا الى الله. احنا مع الاسف لذلك بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون وان الراحل اليك قريب المسافه الا ان تحجبهم الاعمال دون فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. شوف المشاكل وين قاعد تصير، يعني كلها بالنهايات. اما اليوم احنا الانسان ما يستطيع يشوف. فقد كنت في غفله من هذا فاحبط عليك الامر. شو تسوي؟ والله ايش قد اي بعد وقت اكمل الكفايه وبعدين كنا اكمل البحث الخارج وبعدين تلقى نفسك يعني يعني الشيء المرجو. يعني احنا قطعا العبادات والشيطان ما يجي الطالب العلم يقول له لا صلي ولا اصوم، مستحيل هذا. يعرف يجي من النافذه اللي هي يعني خليه طلب رئاسه، طلب زعامه، خليه عباده فات فيها فتور، الوضع الطبيعي اللي يمشيها. هذا ما يمكن الانسان اليوم يعني طالب العلم ما يعرف مثلا قيمه الصلاه. يعني يبدا بغفله وينتهي بغفله. يعني ماكو شيء يميزه مثلا عن الاخر، طيب شنو فائده العلوم اللي ندرسها؟ ما يمكن هاي العلوم يعني يصير واظله الله على علم. ما يمكن هذا. فهي قضيه يعني واحد يكون يحسب لها حساب بعد. يقول ولكن ليس كل عنوان، سيد الشهيد يقول احنا عناويننا الشرعيه عناوين اعتباريه، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهيه النوعيه لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضيه المنتزعه. عنوان الصلاه، عنوان الغصب، امور انتزاعيه.
الظاهر اكو يعني عناوين
يعني
ذاتيه. انه قال كثيرا يعني اكو
بس نادرة شيخنا.
نعم
يعني نادرة جدا. أغلب أحكامنا الشرعية مبنية على أنها عناوين انتزاعية تنتزع من حقائق. يعني الصلاة ما لها وجود، إحنا انتزعنا منها الحركات عنوان الصلاة. ولا الغصب ما شيء اسمه غصب، إحنا انتزعنا من هذا عنوان الغصبية. زين هذا الشكل الأول. وأما الشكل الثاني فحاصله. الشكل الثاني يبني على أننا في استعدد العنوان يكفي في حل المشكلة ونحصل على متعلق متعدد. زين هاي فقط شوية أراد لها بيان. يعني سي شيء قبل ما يجي لكل البرهانين الرفعا ومير رفعا يقول احنا قد نواجه مشكلة في أصل هذا التصوير. نقول إن تعدد العنوان يكفي لرفع المشكلة. قد يقول قائل كيف تتعلق الأحكام بالعناوين؟ وهل إن الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر عنوان الصلاة؟ وهل إن ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا إن عنوان الزنا؟ كيف تتعلق الأحكام بالعناوين؟ كيف ذلك؟ من هنا قد يقال نسلم تعلق الأحكام بالعناوين ولكنها بما هي مراعاة ماذا للمعنون؟ لاحظ؟ يعني إذا لاحظنا القضية بلحاظ العناوين، نعم عنوان الصلاة وعنوان الغصب، لكن بما أن العنوان ليس هو محلا للامتثال وليس هو محلا لحق الطاعة فلا محالة يسري هذا الحكم من العنوان إلى المعنون. وبما أن المعنون في الخارج واحد فرجعت المشكلة من جديد، وأن تعدد العنوان لا يرفع الإشكال. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول إحنا هذه القضية تعرضنا لها في أوائل الحلقة الثالثة تحت عنوان تعلق الأحكام بالصور الذهنية. خلينا نوضحها هذه المسألة. الآن حينما نحكم على النار أنها حارة أو على الماء أنه بارد، يوجد لحاظان للماء. اللحاظ الأول أن نلحظ الماء بالنظرة التصورية الأولية، يعني عبر عنها نظرة غير فاحصة، هذا هو الذي وصف أنه بارد. هذه النظرة، النظرة للماء يعني نظرة غير فاحصة، هذه تكشف لك عن الخارج، وتأتي لك بالخارج، وبإمكانك أن تحكم على الخارج بأن الماء بارد. لماذا؟ لأن هذه النظرة نظرة أولية ساذجة لها نحو حكاية عن الخارج، لأنها غير فاحصة. ونظرة أخرى، اللحاظ الآخر، أن نلحظ هذه الصورة بالنظر التصديقي الثانوي، أي النظرة الفاحصة. من الواضح إنسان لو فحص ما في ذهنه لم يجد أي أثر يترتب على هذا الماء. من هنا بهذه النظرة لا يمكن الحكم على الخارج بأنه الماء بارد وأنه يروي العطشاء. إذن الحكم حينما ينصب على موضوع، على عنوان، على متعلق، لهذا العنوان لحاضان. تارة يلحظ بالنظرة الأولية، هذه النظرة تريك الخارج أم لا؟ نعم تريك الخارج، فيكفي إذن لصب الحكم على الخارج بهذه النظرة. والنظرة الثانية التصديقية الفاحصة لا تريك الخارج، يعني تقول قطعا صورة غير جدا، هذا لا يحكم على الخارج من خلال هذه النظرة. وما دامت النظرة الأولى تأتي لنا بالخارج ولو بتصور ساذج يكفي لصب الحكم عليه. هذا مقصودنا من تعلق الأحكام بالعناوين، هذا المقصود. ما يعني معناه أن الصورة ما دامت تريك الخارج بالحمل الأولي يكفي هذه الرؤية الساذجة البسيطة غير المدركة من صب الحكم عليها، وإن كانت بنظرة ثانية لا تريك الخارج. إلا أننا نحكم النظرة الأولى لصب الحكم ولا نحكم النظرة الثانية. هذا معنى تعلق الأحكام بالصور الذهنية وصب الحكم ماذا على تلك الصور الذهنية، لأنها تريك الخارج بنظرة غير فاحصة. فعلى هذا الأساس لا تسري هذه الأحكام من الصور الذهنية إلى الخارج، لأنه أكو اتجاهات كما تعلمون، اتجاه يقول أن الحكم مباشرة يروح للخارج، واتجاه آخر يقول لا، أن الحكم على الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، هاي أيضا باطلة، لأن ماكو فرق بينه وبين صورة الشجاعة والكرم. لا، الصورة الصحيحة أن نصب الحكم على الصورة الذهنية بما هي ترين الخارج بنظرة غير فاحصة. وسيد الشهيد ذكر برهان هناك، البرهان هو هذا. لماذا لا يجعل الحكم على الخارج مباشرة؟ برهان لأن الحكم أمر ذهني كما تعلم، من مراحل عالم الثبوت، فلا بد أن يناقش، فيحتاج همزة وصل حتى نصب على الخارج، لابد همزة وصل. هاي الهمزة وصل لابد أن تكون صورة ذهنية، لأن إذا صب الحكم الذهني على الخارج يو الخارج يصير ذهني، يو الذهني يصير خارجي، فلابد همزة وصل. بين المصداق الخارجي وبين الحكم الذهني هو الصورة الذهنية. وما دامت هذه الصورة الذهنية تريك الخارج ولو بنظرة هذا يكفي لصرف الحكم. هذا معنى تعلق الأحكام بالصورة الذهنية. فعلى كل حال الحكم يتعلق بالعنوان. فإذا تعلق الحكم بالعنوان نأتي إلى مسلك الاستبطان ومسلك المحقق النائم. بلا رجاء مسلك الاستبطان إن شاء الله راح يرتفع. لماذا؟ لأنه سوف نحصل على عنوانين. عنوان الصلاة وعنوان عنوان الغسل. ومسلك الاستبطان يقول إن الوجوب التخيير ينحل إلى وجوبات بعدد الحصص. ومن الواضح ينحل إلى هذا العنوان ولا ينحل إلى عنوان آخر. بينما نظرية المحقق إن الحمد لله هي باطلة ما تجدي في رفع المشكلة. لماذا؟ لأنه الشيخ النائني شنو فسر الإطلاق؟ الترخيص في تطبيق الجامع. يعني الذي يسري إلى الحصص الوجوب أم الترخيص؟ الترخيص. خب سؤال، الجامع الذي يشتمل على حصص يسري إلى حصصه، عنوان الجامع يسري إلى حصصه أم واقع الجامع يسري إلى حصصه؟ نقول إحنا الجامع عبارة عن الترخيص. الترخيص في تطبيق الجامع على عنوان حصص الجامع، على الصور الذهنية لحصص الجامع، أم على واقع حصص الجامع؟ على واقع حصص الجامع. مو الجامع يسري إما إلى حصصه الذهنية، الجامع هو أمر ذهني، وإنما يسري ماذا الجامع الأمر الذهني؟ على واقع حصصه، مو يسري على الصور الذهنية لحصصه. فالترخيص في الجامع يعني معناه الترخيص في تطبيق الجامع على واقع الصور الذهنية للحصص لا على الحصص الذهنية. فإذا على واقع الحصص، أحد واقع هذه الحصص هو الصلاة في الغصب، فيجتمع الأمر والنهي هناك. لاحظ كيف؟ فعلى مسلك الاستبطان راح أكررها، تعدد العنوان يجدي. لماذا يجدي؟ لأن هنا عنوان للصلاة وعنوان ماذا؟ للغصب. وهذا العنوان لب، وإن كان في الخارج هو خوف إنسان يغصب شيء واحد، لكن إحنا قلنا مصب الأحكام العناوين. أما على مسلك المحقق النائني إن الإطلاق هو الترخيص في تطبيق الجامع، الجامع يطبق نفسه على من يطبق نفسه؟ على حصصه الخارجية لا على الحصص الذهنية. فالترخيص في تطبيق الجامع على واقع الحصص، وأحد واقع الحصص الغصب، فيجتمع الأمر والنهي على شيء واحد. فإذن تعدد العنوان يجدي متى؟ إذا قلنا إن المشكلة هي ناشئة من الاستبطان. وأما إذا قلنا المشكلة ناشئة من مسلك المحقق النائني، لا، تعدد العنوان لا يجدي. وبما أن مسلك المحقق النائني باطل كما تقدم السيد ناقشه بالأمس، فهذه خصوصية تجدي. من هنا السيد الشهيد ما عنده مشكلة في اجتماع الأمر والنهي. الصلاة في الدار المغصوبة المفروض تكون صحيحة، بس يبطلها يقول قصد قربة ما قصد قربة من هاي الناحية، يقول قد يتوقف به، ولا المطلب الأصول ما عنده مشكلة. يقول وأما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجودات الخارجية مباشرة. فرق بين الحكم مباشرة يروح للخارج، وبين الحكم يتعلق بصورة ذهنية تريك الخارج. تشير يقول أنا اختار هذا مو بالخارج مباشرة. فإذا كان العنوان في أبقى الذهن متعددان كفى ذلك في عدم التنافي. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي لما هي مرآة للخارج، هذا الشيخ صاحب الكفاية. وهذا يعني صاحب الكفاية طبعا الشيخ عدنان ما يرى أن الحكم يتعلق بالخارج، يعني اشتباه من الشارح الشيخ الإيرواني. صاحب الكفاية عند الحكم يتعلق بالعنوان، بعدين هذا العنوان يروح للخارج، هاي ما صاحب الكفاية. وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، والوجود الخارجي واحد، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. كان الجواب على ذلك إن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه، هنا راح يبدأ، لا يعني إن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما هذا العنوان شكوى لأنه يريك الخارج، فسوف يصب الحكم على من؟ على الصورة الذهنية، يبقى على الحكم على الصورة الذهنية، لكن لأنها تريك الخارج بنظرة. وإنما يعني إن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب، يعني بما هو يريك الخارج، لكن بهذه النظرة الفاحشة السالجة، لا بما هو صورة ذهنية، قطع بما هو صورة ذهنية، يعني من دون الرؤية للخارج هذا غير متعقد. إذن الحكم لا يتعلق بالخارج مباشرة، ولا يتعلق بالصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، وإنما حل وسط بالصورة الذهنية التي تريك الخارج بنظرة، هذا كافي. وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستبطان المذكور، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، فكل وجوب متعلق بحصة بها عنوان وما بها عنوان، بها بعد كل حصة لها عنوان، مو معنى أنه أقيم الصلاة كم وجوب، افترض ألف وجوب، يعني عندك ألف عنوان، باعتبار أن الذي يسري هي العناوين، فكل وجوب متعلق بحصة، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، لا بما هي حصة من حصص الغصب، لا ذاك عنوان آخر. فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان، ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النهائي، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق. ليش؟ لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة، إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة، فهذا مناف لتحريم الغصب لا محالة. سيد الشهيد مع الأسف بس هاي الحاجة الحكاية، لأن الترخيص في تطبيق الجامع، الجامع لا يطبق نفسه على حصصه الذهنية، وإنما يطبق الجامع نفسه على حصصه الخارجية. الترخيص في تطبيق الجامع يعني الترخيص في تطبيق الجامع على حصصه الخارجية، ما عندنا ترخيص في تطبيق الجامع على الحصص الذهنية للجامع، هو أمر ذهني، شو استفادنا من هذا؟ فإذا يريد الجامع يطبق نفسه على حصصه، يطبق على حصصه الخارجية، وحصص الخارجية مفتيات بالغصب، فرجع المشكلة من جديد، لا يطبق الجامع نفس الترخيص على حصصه الذهنية. فمشكلة تعدد العنوان لا يكفي لرفع المشكلة على مبنى المحقق النهائي، وإن كنا إحنا هذا المبنى هو باطل في حد نفسه، والحمد لله رب العالمين. أنا درست في قصة الله لا أعتذر اليوم، يعني أبي أروح للمستشفى. ما
تكفي الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
مشافة إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
إن شاء الله بإذن الله.